بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ونحن نسير مع حضراتكم في رحلتنا لتدبر آيات ربنا تبارك وتعالى المقروءة في كتابه عز وجل والمنظورة في كونه من خلقه تبارك وتعالى. قلنا قد تحدثنا مع حضراتكم في لقاءين مضيا حول تدبر وتأمل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم عن لقاء نبيين كريمين من أنبياء الله تبارك وتعالى في هذه السورة، ألا وهو نبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه السلام حينما التقى بنبي الله الخضر عليه السلام. وفي قصة التقاء موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام فيها من الدروس والفوائد والعبر الكثيرة والكثيرة. وحينما تقرأ هذه القصة العظيمة في سورة الكهف، والتي كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة أن يقرأ المسلم تلك السورة، سورة الكهف، في ليلة كل جمعة من كل أسبوع وفي يوم الجمعة، وثبت بذلك حديث صحيح صححه الشيخ الألباني عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع. فعندما نقرأ قصة موسى والخضر عليهما السلام، نرى أن علامة التقاء موسى عليه السلام بالخضر وكيف يعرف أنه في ذلك المكان، كانت العلامة هي أن يأخذ معه حوتا أي سمكة، وكل ساكن البحر يطلق عليه حوت سواء كان كبيرا في الحجم أو كان صغيرا. فأخذ معه حوتا في مكتل مملح، وفي بعض الروايات أنه جاء مشوي، فلا تعارض بين الروايتين، فقد يكون مملحا ومشويا في ذات الوقت. فإن من يصنع تلك الأسماك وتلك الحيتان ويضع فيها الملح إنما ذلك ليحفظها مدة طويلة من العفن، فكان حوتا مشويا ومملحا. العلامة هنا أن نبي الله ورسوله موسى عليه السلام أخبره الله تبارك وتعالى الملك الديان حينما يفقد موسى وفتاه يوشع بن نون عليهما السلام هذا الحوت من المكتل، فإن هنا سيجدون الخضر. فالعلامة هي فقد الحوت، فيتبادر إلى الذهن سؤال: ما علاقة أن يفقد موسى عليه السلام الطعام حتى يجد الخضر عليه السلام؟ ماذا يريد الله تبارك وتعالى أن يلفت انتباهنا إليه ما الذي يريد منا الله عز وجل أن يلفت انتباهنا إليه لنرى لماذا إذا فقد طعامه وجد الخضر، ثم هو سيجده عند مجمع البحرين، فلماذا؟ ثم هذه الرحلة الطويلة التي قضاها نبي الله وكليمه الرسول موسى عليه السلام، الذي هو من أولي العزم الخمسة من الرسل، الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أكثر الأنبياء ذكرا هو موسى عليه السلام، بل ذكر الله عز وجل حياته من قبل أن يولد، وفي فترة الرضاع، وفي فترة الصبا، وعندما كبر وأصبح شابا، وعندما صار رجلا عظيما، ثم بعد أن صار نبيا كريما. فتناول القرآن العظيم حياة نبي الله موسى الكريم عليه السلام، لا أقول لك منذ مولده، بل من قبل مولده. فقضى كل تلك الرحلة الطويلة الشاقة ليصل إلى الخضر. ما هدفه في تلك الرحلة؟ ويا ترى ما علاقة هذا الذي نتحدث عنه وما يجري على المسلمين اليوم في هذه الأيام من إغلاق القنوات الفضائية الإسلامية، ومن سب الشيعة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ ما علاقة كل ذلك بهذه القصة؟ هذا ما سنتحدث عنه في لقاء اليوم، ونقدم لكم الحل، فإن أردت أن تفعل ما نأمرك به بما أمر الله به وبما أمر رسوله به، عرفت الحق من الباطل، عرفت من معك ومن ضدك. قالوا اعرف الحق تعرف أهله، فإن الرجال لا يعرفون بالحق، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. أكرر، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. نبي الله موسى عليه السلام علامة التقائه بالخضر عليه السلام هي أن يفقد ذلك الطعام، هي أن يفقد الحوت من المكتل، وكأنها رسالة من الله عز وجل لك، إنك حينما تنشغل وتهتم ببدنك وتنسى روحك، حينما تطعم بدنك وتنسى إطعام روحك، فإنك أخي الحبيب مكون من عنصرين، مكون من بدن ومكون من روح. والبدن له طعام وله شراب وله كساء، فطعام البدن وشرابه وكساؤه مما خلق منه، فالبدن قد خلق من الأرض، فطعامه يستمده ويأتيه من الأرض، وشرابه يأتيه من الأرض، وراحته ونومه يكون على الأرض. بل إن الأطباء يقولون أن من كان قد أصيب في دماغه وفي مخه بأن عنده ما يسمونه الكهربة الزائدة، عليه أن يكثر من السجود على الأرض، لأن الأرض مستقطبة سالبة في الشحنة الكهربية، فإذا بها تمتص تلك الشحنات الزائدة الصادرة من مخ هذا الإنسان، لأنه خلق من الأرض. ولذلك هنا تعلم الحكمة، حينما أراد الله عز وجل أن يخلق في الأرض خليفة، أي جيلا يخلف بعضهم جيلا بعد جيل، وليس خليفة الله في الأرض كما يظن البعض، فإن الذي يقول أن الإنسان خليفة الله في الأرض قد أخطأ خطأ عظيما، لأنه لو كان خليفة الله فإن هذا يقتضي أن الله عز وجل يموت ويزول ويرحل حتى يأتي من يخلفه. لذلك في الدعاء الذي علمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم عند السفر أن تقول: اللهم أنت الخليفة، أي أن الله هو الخليفة وليس أنت الخليفة، فالله خليفة الإنسان وليس الإنسان خليفة الرحمن. فالله عز وجل خلق آدم عليه السلام من الأرض، وخلق حواء من آدم، من ضلع من آدم، ولذلك سميت حواء لأنها خلقت من حي، أو سميت حواء لأنها أم كل حي. وآدم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي من تراب الأرض، وخلق آدم عليه السلام من الأرض لأنه سيتعامل بعد ذلك في حياته مع الأرض. أما حواء خلقت من آدم لأن تعاملها بعد ذلك سيكون مع الزوج ليس مع الأرض. فالله عز وجل لما خلقك من روح وجسد، فإن جسدك طعامه وشرابه وكساؤه ونومه وراحته ومعيشته في الأرض، وروحك قل إن الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فطعام الروح وشراب الروح وكساء الروح وغذاء الروح وراحة تلك الروح هي في أمر ربي، فكل شيء راحته فيما خلق منه وغذاؤه وكساؤه يأتيه مما خلق منه. فموسى عليه السلام حين ذهب للقاء الخضر عليه السلام كانت علامة التقائهما حينما يلتقي هذا بذاك هي أن يفقد ذلك الحوت، فاحذر أن تنشغل بطعام بدنك وتنسى طعام روحك، إياك أن تنشغل بغذاء بدنك وتنشغل بهذا الغذاء عن غذاء روحك، وغذاء روحك هو في طاعة أوامر الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلتقي موسى عليه السلام بالخضر عند مجمع البحرين. ابن عباس رضي الله عنهما قال عنه أصحابه أنه بحر العلم لما أوتي من العلم الغذير الوفير الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يؤتاه من ربه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فرزقه الله تبارك وتعالى علم التفسير وعلما كثيرا عظيما، فسمي البحر لاحتوائه العلم ولأنه غزير بالعلم يفيض عليك كما يفيض البحر بالموج. والتقاء موسى والخضر نبيين أوتيا من العلم كما بينت القصة أن هذا عنده علم وذاك عنده علم، لا يعلم هذا علم ذاك ولا ذاك علم هذا، فالتقى بحران من العلم فكان الالتقاء عند مجمع البحرين. وهذه من اللطائف التي حينما تتأمل كتاب ربك تبارك وتعالى تلحظها. ثم كل تلك الرحلة الشاقة من أجل العلم، من أجل العلم. إذا منعت عنك وسائل العلم أو بعض وسائل العلم فافعل كما فعل نبي الله موسى. هل كان ينتظر أن تفتح عليه في بيته قناة فضائية إسلامية يتعلم منها دينه؟ أم رحل وسافر وقال أو أمضي حقبة أسير طويلا حتى ينفني عمري لأصل إلى علم لم أعلم؟ وهو من؟ وهو الكليم. وهو من؟ وهو النبي الذي من الخمسة أولي العزم من الرسل. وهو من؟ وهو الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة أكثر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو من؟ وهو الذي ذكر اسمه وذكرت حياته في القرآن من قبل أن يولد. هذا هو من أراد أن يعبد الله حق عبادته فعليه بالعلم، ولكن إن أغلق عليك باب فابحث عن أبواب أخرى، فإن العلم لا ينحصر على باب واحد. وفي فضل العلم علمنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في كثير من الآيات، حضنا ربنا عز وجل في كثير من الآيات على طلب العلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته المطهرة. فقال الله تبارك وتعالى معلما النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من دعاء يكثر في دعائه هذا، يطلب من الله. قال الله عز وجل: وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني أموالا وأملاكا، لا، وقل رب زدني علما. فأن تسأل الله عز وجل العلم وتسأله دوما وأبدا الزيادة في العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا والله ما يستوون. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الفاعل هاهنا، أي هم الذين يخشون الله عز وجل. لماذا؟ بكثرة ما وصلوا إلى العلم ومعرفة الحقيقة وصلوا إلى الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو. من الذي شهد لله عز وجل بالتوحيد؟ هو الله نفسه. ثم من بعد ذلك؟ والملائكة. ثم من بعد ذلك؟ وأولو العلم. فسن الله عز وجل بملائكته وثلث بأولو العلم. يا له من شرف، يا لها من عظمة، حينما يشهد الله عز وجل لنفسه بالتوحيد، ثم يشهد له الملائكة المقربون، ثم بعد ذلك أولو العلم الذين يشهدون لله عز وجل بالتوحيد. فيا لها من مكانة للعلماء. لذلك يقول رسول رب الأرض والسماء: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من هو راوي هذا الحديث؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الذي اتهموه الشيعة وسبوه الشيعة وكفروه الشيعة، هو الذي يروي هذا الحديث. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه كان من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يرد الله به علما يفقهه في الدين، والحديث عند البخاري في صحيحه. قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وبمفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد الله به خيرا، فلم يرد الله به خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هاهنا هو الغبطة، أي الفرق بين الحسد والغبطة أن الغبطة هي أن تتمنى أن يرزقك الله عز وجل بنعمة كما أنعم بها على فلان، دون أن تزول النعمة من فلان هذا، فيبارك الله عز وجل له في النعمة التي أزداها عليه ويسدي عليك نعمة مثلها يبارك لك فيها. أما الحسد فمقصوده أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود وإن لم تصل إليك. الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود حتى وإن لم تصل إليه هو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما يقول لا حسد إلا في اثنتين، فقال أن الغبطة هنا أطلق عليها اسم الحسد، لأن هذا هو الاسم الشائع العام، فقالها للتغليب صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق ماله في كل طرق الخير من أجل مرضاة الرب تبارك وتعالى، ورجل آتاه الله الحكمة، أي آتاه الله العلم، آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، انظر، كمثل غيث، كمثل المطر أصاب أرضا كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى، أرض شربت الماء وبذلك خرج منها العشب وخرج منها النبات الذي يأكله الإنسان ويأكله الحيوان، تأكله سائر المخلوقات من طيور أيضا وحشرات، فانتفعوا بتلك الأرض التي أمسكت ذلك الماء التي شربت ذلك الماء فأخرجته لتلك الكائنات لينفع غيرها بعد أن انتفعت الأرض به فأصبحت حية بعد أن كانت ميتة جرداء جافة. كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أي طائفة أخرى من الأرض وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، أي مثل الأرض التي تكون آبار وعيون ومجرى للأنهار فإنها لا تشرب الماء لكنها تمسكه لتحمله لغيرها، فانتفع الغير بما أمسكته تلك الأرض. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لم تخرج نباتا ولم تمسك الماء لغيرها ولم تنتفع هي بذلك الماء، فذلك مثل منفقها في دين الله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء اللغة يقولون أن هذه الكلمة قد تنطقها فتقول فقها 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 بالفتح والكسر والضم، هل تعلم أنها هنا في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الضم فوق القاف في كلمة فقها معجزة؟ نعم بلاغة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فقها بالكسر تأتي للتعبير عن التخفيف لمن حمل علما يسيرا قليلا، فقها بالفتح أي على منزلته في العلم وارتفع، أما فقها بالضم لامتلاء الفم بنطقها فامتلاؤه بالعلم، فدلت على امتلاؤه بالعلم ومحتواه من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، أي انتفع بما بعثه الله عز وجل، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس به من قرآن ومن سنة، فالذي فقه هذا الذي فقه هذا ماذا صنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم، أي تعلم لينفع نفسه وينجو بنفسه من النار ثم علم غيره لينتفع بما تعلمه هو. قال صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، هناك من يأتيه العلم فلا يرعي اهتماما لذلك العلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فهذا مثل تلك الأرض التي ما أمسكت ماء لغيرها ولا انتفعت هي بالماء، هذا مثل من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نقول رضي الله عنه وأرضاه، ولا نقول كما قال الشيعة كرم الله وجهه، ولا نقول كهؤلاء المقلدون دون علم يقولون كرم الله وجهه، وأنا لا أحب من أهل السنة والجماعة أن يقولون قولا انفرد به الشيعة عن أهل السنة فلا تكون لهم مقلدا. أتدري لماذا يقولون كرم الله وجهه؟ إن من الناس من يقول أن علي رضي الله عنه وأرضاه يقولون عنه كرم الله وجهه، يقولون لأنه لم يكن أبدا ينظر لعورته. كذبوا ورب الكعبة، كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من سنن الفطرة أنه لا يمر عليك أكثر من 40 يوما إلا وأن تحلق شعر العانة وتنتف شعر الإبط، فلا يمر عليك أكثر من 40 يوما إلا وتفعل هذه السنة التي سنها لك النبي من سنن الفطرة. كيف تزوج؟ كيف وكيف وكيف؟ كيف يغتسل؟ كل هذا مناقض للعقل وللدليل وللنقل. ومنهم من يقول أنه يقال عنه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، كان أولى بها أبو بكر الصديق، وكان لا يسجد لصنم أبدا، وغيره من الصحابة الكثيرون الذين للأصنام لا يسجدون. فلماذا أفردتم علي رضي الله عنه بهذه المقولة؟ اعلم إنهم قالوا تلك الكلمة لأنهم قالوا أن الله عز وجل قد حل في علي بن أبي طالب، فحينما يكلمون كأنما يكلمون الله، لذلك أحرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه بالنار. واعترض عليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقال لو كنت مكانه لعذبتهم بغير النار، فإن الله عز وجل قال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. والعجيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج هؤلاء الذين قالوا أن الله حل في علي رضي الله عنه كان له غلام خادم اسمه قنبرة، فخد أمر علي رضي الله عنه وأرضاه غلامه أن يخد الأخاديد، أن يحفر الأرض والسكك فيضع فيها النار فيلقي فيها هؤلاء، فكان يمتحنهم ويقول ويسألهم هل ما زلتم على قولتكم أني أنا الله؟ فإن قالوا لا وتابوا تركهم، وإن قالوا نعم أحرقهم. فالعجيب أنه كان إذا أحرق أحدا منهم قالوا الآن آمنا أنك أنت الله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت تحرقنا في النار. فقال أبياتا من الشعر قال فيها لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرا. وإنك حينما تقول علي كرم الله وجهه فإنك تنزله بمنزلة أقل من المنزلة التي رفعه الله عز وجل بها في القرآن الكريم، فقال الله العزيز الحكيم في آية القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله رضي لهم منزلة الرضا وهي أعلى المنازل. فإما أنك حينما تقول هذا أنك تعلم أكثر من الله أو أنك لا تعلم شيئا، فلا تقل قولا إلا ويكون عندك به علم. لذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هل عندك دليل من الشرع كيف تحك رأسك؟ أي اتبع الدليل في كل صغيرة وكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس، رجلا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يحثك النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، بلغوا عني ولو آية. العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية قالوا في هذا الحديث 3 كلمات، بلغوا عني ولو آية. هذه الثلاث كلمات بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فمن منا لا يعلم آية فيبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد كذبوا والله يا رسول الله، أحلوا ما حرمت وحرموا ما أحللت. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهل يا ترى ستنتظر العلم يأتيك في بيتك، أم تسلك طريقا تلتمس فيه علما؟ قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فعليك أن تتعلم لتنفع نفسك وتنجو بنفسك، وعليك أن تدعو بما تعلمت لينجو به غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، انظر إلى العلم، أو ولد صالح يقرأ له القرآن، أو ولد صالح يقرأ له الفاتحة عند الموت، أو ولد صالح يدعو له. بالعلم نعرف أن قراءة القرآن للميت لا تجوز شرعا ولا تنفع الميت بشيء. بالعلم تعرف الحق وتعرف الرجال. بالعلم تعرف ما يقربك من الملك المتعال وما يبعدك عن الله الديان. فبالعلم تصل إلى الجنان وتبتعد بإذن الله عن النيران. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. فلا تكن غير هذا، إما عالم وإما متعلم. وأن تكون ذاكرا لله وتفعل الطاعات، غير هذه الأربعة. لذلك قال أحد السلف لتلميذه: لا تكن الخامسة فتهلك، لا تخرج عن الأربعة فتكون ملعونا، لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا تلك الأربعة: ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فضل أعلى واحد في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، على أقل واحد منزلة ومرتبة في الأمة. انظر إلى هذا الفارق الشاسع الكبير، هذا هو فضل العالم على العابد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ولن يأتي تعليم الناس الخير إلا بالعلم، فقد تأتي لتعلمهم الشر لأنك ليس عندك علم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ابن القيم يقول عن هذه الكلمة كفضل القمر على سائر الكواكب كلاما عظيما كثيرا. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ضرب ابن القيم أمثلة عظيمة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن نقتطف منها بعض الكلمات في تشبيه رسول رب الأرض والسماوات العالم بالقمر في السماء وغيره من العباد ومن الناس بالكواكب في السماء وفي المجرات. قال: لأن القمر يكتسب ويستمد ضوءه، وهذا معروف علميا، لأن القمر كوكب، ومن صفات الكوكب أنه جسم معتم يدور في الفضاء حول الشمس بجاذبيتها ويبتعد عنها بجاذبيته هو. فالقمر كوكب، والكوكب جسم معتم لا يشع ضوءا ولا يشع حرارة، إنما يعكس الضوء الساقط عليه. فالقمر يستمد ضوءه من الشمس ثم يقوم برد ذلك الضوء إلى الأرض لينير لأهل الأرض. أما الشمس فالله عز وجل جعلها، وهذا بقدرة الله تبارك وتعالى، أنها من النجوم، ولذلك سماها الله عز وجل في القرآن الكريم أنها سراج. والفارق بين السراج ووصف القمر أنه ضياء ونور، فالفارق بين السراج والنور والضياء أن السراج ينبعث منه ضوء وحرارة وهو المصباح، أما النور فهو ما ينعكس على الشيء أو يأتيك منعكسا من شيء. فلذلك القمر يستمد ضوءه من الشمس ثم يقوم برده على الناس. كذلك العالم يستمد معرفته وعلمه من القرآن والسنة ثم يمده للناس. والناس كالكواكب مظلمة معتمة لا تعلم شيئا، ليس فيها نور، إنما يأتيها النور من العلم، يأتيها من العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال صلى الله عليه وسلم. والقمر دوما وأبدا تنظر إليه من علو وارتفاع، هذه هي مكانة العالم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العالم وبين فضله فقال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا شيئا. هل تريد أن يشع وجهك ضوءا ونورا؟ هل تريد أن الله عز وجل تبارك وتعالى يجعل في وجهك نورا وضياء يراه كل الخلق؟ حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون كذب. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أي ربما تسمع أنت الحديث فلا تفهمه ولا تعيه، لكنك إن نقلته لغيرك قد ينتفع هو به أكثر منك. ولذلك في أول خطبة اليوم ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أنزله الله عز وجل على أرض فكانت من الأرض منها أجادب ومنها أرض أمسكت الماء، لم تنتفع هي به بل أمسكته لينتفع بها بهذا الماء غيرها. فرب سامع ورب مبلغ أوعى من سامع، فقد يكون المبلغ أوعى من المبلغ، وقد يكون المبلغ أوعى من هذا السامع. فلا تبخل بأن تنقل ما تعلمته، بلغوا عني ولو آية. هذا عن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أقوال السلف فإن أحدهم كان يقول: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم. وقال آخر: بل قال أبو الأسود الدؤلي صاحب علم النحو وواضع علم النحو، قال: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. قال داود عليه السلام نبي الله، قال: العلم في الصدر كالمصباح في البيت. العلم في الصدر كالمصباح في البيت. وقيل لبعض الحكماء: أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتبسها إن كان هناك عالما مسافر، فأي الأشياء يجب أن يأخذها معه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه. يقصد العلم، فإن كل ما تحمله سيغرق لكن العلم ينجو معك. وقيل: أيهما أعظم، أن يحفظ المرء المال أم أن يحفظ العلم؟ قال: أنت تحفظ المال ولكن العلم يحفظك، أنت ترعى المال لكن العلم يرعاك، أنت تحمي المال من السرقة لكن العلم يحميك من أن يسرقك الشيطان. هذا شيء يسير يسير قليل عن العلم. هنا نعرف لماذا قال موسى عليه السلام: أو أمضي حقوبا، سأسير سنوات وأعوام حتى أصل إلى الخضر عليه السلام لأتعلم منه ولو كلمة ولو كلمة. فصار وكان معه مثل التلميذ، رغم أنه نبي كليم كان تلميذا مع أستاذ ليتعلم منه. فأقول: إن أغلق عليك باب، هل ما زلت تنتظر ذلك الباب أن يفتح لك مرة أخرى، أم تبحث عن أبواب أخرى عديدة تتعلم منها دينك لتصل إلى ربك لتعبده حق عبادته فتنجو بنفسك وتنجو بأهلك؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. أنت توقظ دوما وأبدا ولدك في الفجر في الصباح في البرد الشديد ليذهب إلى المدارس ليذهب ليتعلم علم الدنيا، ولم تقوم يوما في صلاة الفجر لتوقظه ليصلي لله تبارك وتعالى وينجو من النار، تخاف عليه من برد فتقوم من النوم الشديد من الراحة لك تقوم تتقلق في فراشك ثم تذهب لتطمئن، هل عليه الغطاء؟ أخشى عليه البرد، فتغلق النافذة تخشى عليه البرد، ولكن هل خشيت عليه سموم النار وبرد النار وحر النار؟ إن هذا لن يكون إلا بالعلم. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم يا رب اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا رب اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا نسألك باسمك العليم أن تعلمنا، نسألك يا ربنا باسمك الحليم يا ربنا أن ترزقنا الحلم، ويا حكيم أن ترزقنا الحكمة، يا ربنا تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، وعلمنا يا ربنا ما ينفعنا في ديننا، وقربنا يا ربنا من جنانك، وابعدنا يا ربنا عن نيرانك، ولا تحرمنا يا ربنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.